حديثنا في هذا اليوم يتعلق بالتقليد، المراد به أخذ أقوال العلماء والالتزام بمذاهبهم والعمل بما يرشدنا الخلق إليه. ولعلنا نقرأ مباحث التقليد. تفضل الشيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل في التقليد. واعلم أن التقليد هو وقوع الشيء بالعنف مع الإحاطة به، ويسمى ذلك بالإنابة والدعم وذلك، ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة كأنه غرض الأمر بعنقه، كقول دقيق الأيادي: وقلبه أمره لله ذركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. وهو في عرف الفقهاء الأخذ بفضل غيره من غير المجلس أخذ من هذا المعنى، فلا يسمى الأخذ بفضل النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع تقليدا، لأن ذلك هو الحجة في نفسه. وقال أبو الخطاب: العلوم على ربين ما لا يسوغ التقليد فيه، وهو معرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك، لأن المقلد بذلك إما أن يجوز الخطأ. لأن المقلد بذلك إما أن يجوز الخطأ على من يقلده أو يبيده، فإن أجازه فهو شاك في صحة مذهبه، وإن أحاله فبما عرف استحالته ولا دليل عليها، وإن قلد في أن قوله حق فبما عرف صدقه، وإن قلد غيره في تصديقه فبما عرف صدق الآخر، وإن عول على سكون النفس في صدقه فما الفرق بينه وبين سكون أنفس اليهود والنصارى المقلدين؟ وما الفرق بين قول مقلده إنه صادق
مقلد بفتح اللام
وما الفرق بين قول مقلده إنه صادق وبين قول مخالفه؟ وأما التقليد في الفروع فجائز الإجماع، فالحجة فيه الإجماع، وذهب بعض المدنية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا، وهو باطل بإجماع الصحابة، فإنهم كانوا يجود العامة ولا يكونون إليه درجة الاجتهاد، وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم. وقال ابن الخطاب: لا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما اشتهر، ونقل نقلا متواترا، لأن العامة أشارت العلماء في ذلك فلا وجه للتقليد. فصل: ولا يستفتي العام إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصاره للفتيا بمشهد من أعيان العلماء وأخذ الناس عنه، وما يتنبهه من صفات الدين والصبر والسر
بالياء السير.
وما يتنبهه من سمات الدين والسير أو يخبره عدو عنه، فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده خبارا، ومن جبل حاله فقد قيل يجوز تقليده، لأن العادة أن من دخل بلدا يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفيه ولا عن علمه، وإن منعكم السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته، وهو حجة لنا في سورة الممنوعة، قلنا كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب عليه معرفه حاله فيجب على الامه معرفه حال الرسول بالنظر في معجزته ولا يصدق كل مجهول يدعي انه رسول الله ويجب على الحاكم معرفه الشاهد وعلى العامل بالخبر معرفه حال الاخوه معرفه وعلى العامل بالخبر معرفه حال قواته والعاده من العامه ليست دليلا اصل اذا كان في البلد مجتهد لم يلزم المقلد ومراجعة الأعلم لأن العامة في زمن الصحابة سألوا الفاضل والمقبول وقيل يلزمه سؤال الأفضل وقد أولى السيرقي إليه فقال إذا اختلف اجتهاد الطيب اتبع الأعمى ألقاهما في نفسه قلت قال ابن عقيل في واضح لا يخير بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المسلم الأديم والأوضاع ومن يشار إليه أنه الأعلم ذكره الإمام أحمد وبه قال أبو العباس والغفال من أصحاب الشافعي وبه قال أبو العباس والغفال من أصحاب الشافعي والله أعلم والأول أولى لما ذكرنا عن الصحابة وقول الخرقي يحمل لما ذكرنا عن الصحابة وقول الخرقي يحمل على ما إذا سألهما فأتاه كل واحد منهما بخلاف قول صاحبه فإن استوى عنده المثيان فله الأخذ بقول من شاء منهما لأنه ليس قول بعضهم بأولى من قول بعض وقد رجح قوم الأولى الأشد لأن الحق ثقيل ورجح آخرون الأخف لقوله صلى الله عليه وسلم بعثت للمليكية السمحة وهما قولان متعارضان فيتسابقان وعن المسيب بشار أنه سأل الإمام أحمد عن مسألة في الطلاق فقال إن فعل هذا فقال يا أبا عبد الله إن أتاني إنسان يعني لا يحمد فقال تعرف حلقة المدنيين حلقة من المصافة فقال أنا أفتوني به حلل
إن
فقال إن أهتمني به حلل قال نعم فهذا يدل على التخيير بعد الاختيار والله أعلم.
ذكر المؤلف هاهنا عددا من المسائل المتعلقة بالتقليد مراد بالتقليد كما تقدم الأخذ بأقوال الفقهاء فأولا عرف التقليد في اللغة فقال بأنه وضع القلادة في العنق مع الإحاطة به وجمع قلائد ويسمى ذلك يعني الموضوع في العنق قلادة وجمع قلائد منه يقال لما يوضع على الهدي القلائد كانوا يأخذون حبلا فيضعون في طرفيه حذاء أو نحوه ويضعونه على الشاة المهداة أو البدنة المهداة ويسمون هذا قلائد ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الشخص فيقال قلد فلان العمل الفلاني وقلد فلان الولاية الفلانية كأنه ربط الأمر بعنقه ثم عرفه في اصطلاح الفقهاء بأنه الأخذ بقول غيره يعني أخذ المكلف فتوى من قبل غيره من دون أن يكون قول ذلك الغير حجة قوله من غير حجة أي من غير أن يكون ذلك القول حجة بنفسه أخذا من هذا المعنى يعني من المعنى اللغوي كأن المقلد يطوق المجتهد المسألة التي سأله عنها ثم ذكر أشياء مما لا يدخل في مسمى التقليد فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا استدلال وليس بتقليد وهكذا الأخذ بالإجماع يسمى استدلالا ولا يسمى تقليدا لأن الإجماع حجة بنفسه ثم ذكر المؤلف العلوم التي يجري فيها التقليد أو المجالات العلمية التي يمكن أن يجري فيها التقليد. وقد ذكر المؤلف ذلك في أربع مسائل. المسألة الأولى في أصل دين الإسلام ومعرفة الله والتوحيد وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. فطائفة كثيرة من أهل العلم قالوا ليست هذه المسائل من محال التقليد، وذلك لأن العبد يطلب منه أن يكون آخذاً لدينه من الدليل. بل ذهب بعضهم إلى عدم تصحيح من أخذ دينه أصول دينه بالتقليد. وقد ذكر المؤلف دليلاً لهم من طريق السبر والتقسيم، فقال بأن المقلد في أصول الإسلام من التوحيد والرسالة على أمور: الحال الأول أن يجوز الخطأ على من يقلده، وحينئذ هو شاك في صحة مذهب من يقلده، وهذه الأصول والعقائد لا بد فيها من الجزم واليقين ولا يكفي فيها الشك. والحال الثاني أن يكون ممن يحيل الخطأ على من يقلدهم، فهذا نقول حينئذ كونك تدعي استحالة ورود الخطأ على أقوالهم، هذا إما أن تأخذه من دليل ولا يوجد دليل على ذلك، وإما أن تأخذه بالتصديق من لقوله، وحينئذ نقول لك بما عرفت أنه صادق فيما يدعيه. وإن قلت دلني عليه غيره وقالوا بأن هذا صادق، فحينئذ ما الدليل على أن الآخر الدال صادق؟ وإن قال بأنني أسكن إلى قول هذا المتكلم، فنقول هذا ليس من الأدلة، ولذلك لم يعتبر سكون نفوس اليهود والنصارى لمن يقلدونهم دليلا. ومن هنا قالوا بأنه لا يصح التقليد في هذه المسائل. وقد يستدل بعضهم بحديث الذي يفتن في قبره ويسأل في قبره، فإنه قد جاء في الحديث أن الناس يسألون: ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. قالوا فعاب عليه التقليد في هذه الأصول. ولكن في هذا الاستدلال نظر، وذلك لأن المؤمن والموحد لما قال ربي الله لم يسأل هل أخذت ذلك تقليدا أو أخذته بالنظر والدليل. والذي قال لا أدري هو الذي عيب عليه أنه قلد في هذه المسائل، فكأنها إنما قلدت من أخطأ، من إنما عابت هذه النصوص أو هذا الحديث من أخطأ، من قلد المخطئ في الأصول. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذه الأصول يكفي فيها الوصول إلى الحق بأي طريق، سواء بطريق الاستدلال والاجتهاد أو بطريق التقليد. وقد يستدلون على هذا بأنه لا يوجد دليل يدل على وجوب النظر والاجتهاد في هذه المسائل، وقد يستدلون عليه بأن المطلوب هو الوصول إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وإثبات الوحدانية لله، وهذا قد حصله. وقد يستدلون على ذلك بأن عددا ممن كان في عهد النبوة يأخذون بدين الإسلام بناء على تقليد، فيؤمن الرجل ويؤمن أهل بيته ويؤمن بعض قرابته، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم، ولم يذكر أنه لم يصح إيمانه بذلك. وبهذا يترجح القول بأن التقليد في هذه الأصول جائز، وأنه يصح الإيمان بالتقليد فيه. ولعل مبنى هذه المسألة على الاختلاف في مسألة ما هو أول واجب على العبد، فأهل السنة والجماعة يقولون أول واجب على العبد الشهادتان، فلم ينظروا إلى الدليل ولم ينظروا إلى الاستدلال، وإنما نظروا إلى النتيجة. وذهب الأشاعرة إلى أن أول واجب هو النظر، ولذلك قالوا لأنه لا يصل إلى تصديق إلى التصديق بالوحدانية والرسالة إلا بالنظر، فأوجبوا النظر. وهذا لا دليل على إيجابه، لأن مقصود الشرع وصول الإنسان إلى الحق، فبأي طريق وصل حقق مقصود الشرع. وهناك من قال بأن أول واجب على المكلف هو القصد للنظر، وقال به بعض المعتزلة. وهناك قول الرابع بأن أول واجب على المكلف هو الشك، قالوا لأنه لا بد أن يكون شاكا في أول الأمر حتى يطلب اليقين الذي يضاد حاله، والصواب هو الأول. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما المسألة الثانية فالتقليد في مسائل العقائد وأصول الدين من غير هذه الأصول السابقة، وقد وقع الاختلاف فيه أيضا، فجمهور المؤلفين في الأصول يقولون لا يحق التقليد فيها، قالوا لأنه لا بد من جزم وقطع، المقلد لا يجزم. والقول الثاني بجواز التقليد في هذه الأصول بشرط أن يكون من يقلد موثوقا في دينه. وأما المسألة الثالثة فتتعلق بالتقليد في ما علم من دين الإسلام بالضرورة، مثل إيجاب الصلوات الخمس وإيجاب الزكاة وإيجاب رمضان وإيجاب الحج، فهذه مسائل يشترك الناس فيها، وقد نقلت بواسطة النقل المتواتر، ولذا قال طائفة بأنه لا يصح التقليد فيها. لماذا؟ قالوا لأن الناس يتساوون في طرق معرفة كون ذلك من شرع الله ودينه. وأما المسألة الرابعة فالتقليد في الفروع، هل يجوز أن يقلد في فروع الإسلام أو لا يجوز ذلك؟ وقد حكى المؤلف هنا الإجماع على جوازه، ويدل على ذلك عدد من النصوص، من مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومن مثل قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألونكم، في نصوص كثيرة تدل على مشروعية التقليد في الفروع لمن لم يكن من أهل الاجتهاد. ونسب المؤلف إلى بعض المعتزلة أن العامة لا يجوز لهم التقليد في الفروع، وقد نقل عن ابن حزم وبعض الظاهرية وتبعهم جماعة أن التقليد في الفروع ممنوع منه. فإذا سئلوا ما الذي يجب على العامي فيما يتعلق بالتقليد في هذه الفروع، فنجدهم يقولون يسأل المفتي عن المسألة، فإذا أجابه سأله هل هذا حكم الله، فإن قال نعم جاز له أن يقلده. والجمهور يقولون ليس هذا من التقليد في شيء. أما المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، من الذي يستفتيه العامي؟ من الذي يجوز سؤاله واستفتاؤه؟ والناس على ثلاثة أصناف. الصنف الأول أهل الاجتهاد، فهؤلاء يجوز سؤالهم ويجوز عمل العام بأقوالهم. كيف يعرف أن هذا الشخص من أهل الاجتهاد وهو السائل عامي فيقول هذا بأمور؟ الأمر الأول أن يكون ذلك الشخص منتصبا للفتيا بمشهد من أعيان العلماء، يراه العلماء ويقرونه، يراه العلماء يفتي فيقرونه ولا يعرض ولا يعترض عليه. الحال الثاني أن يرشده عالم من علماء الشرع فيقول فلان ممن يستفتى وأهل لأن يسأل عنه. في هذه الحال يجوز السؤال، يجوز سؤاله. الحال الثالث إذا كان العالم يرجع إليه فقهاء الشريعة فيما يتنازعون فيه، فهذا دليل على أنه من أهل العلم والفتيا. الصنف الثاني الجهال، فهؤلاء لا يجوز سؤالهم ولا يجوز أن يقلدوا باتفاق أهل العلم، وذلك لأن المسؤول قد يكون أجهل من السائل، ولأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا ليس من أهل الذكر. الحال الثالث من جهل حاله فلم يدرى هل هو فقيه مجتهد أو ليس كذلك، فمثل هذا هل يجوز تقليده؟ قال بعض الحنفية يجوز تقليده، واستدلوا بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن العادة أن من دخل بلدا يسأل عن مسألة لا يبحث عن علم من يستفتيه، يذهب إلى من يراه يستفتى فيستفتيه، تبرأ ذمته بذلك. فدل هذا على أنه لا يشترط أن يكون السائل عالما بكون المفتي من أهل الاجتهاد. وهذا الدليل فيه ضعف، لأن هذه العادة التي يتكلمون بها عادة عامة الناس، وعادة عامة الناس ليس دليلا شرعيا. الدليل الثاني لهم قالوا بأن مجهول العدالة يجوز سؤاله، فهكذا مجهول العلم بجامع أن كل واحد منهما من صفات المجتهد، العلم والعدالة. فإذا كان مجهول العدالة لا يسأل عن عدالته فهكذا ينبغي أن يقال في مجهول العلم. وأجيب عن هذا بأن هذا الاستدلال ممنوع، وبأن هذه بأن صورة الأصل لا نوافقكم عليها، فمجهول العدالة لا يجوز سؤاله ولا استفتاؤه ولا العمل بما يقول، لأنه قد يكون أجهل من السائل. بخلاف مجهول، إذا مجهول العلم لا يستفتى. لماذا؟ لأن أكثر المعدلين ليسوا بفقهاء، بخلاف مجهول العدالة. فلو جاء عندنا عالم لكنه يجهل هل هو عدل أو لا، فالأصل أن معلوم العدالة أن يكون عدلا، بخلاف المسألة الأولى، لأن العدول في العلماء هم الأكثر، لكن العلماء في العدول نسبة قليلة. القول الثاني في هذه المسألة أن من جهل حاله فلا يجوز تقليده، هذا قول أكثر الأصوليين. واستدلوا على ذلك بأن قاعدة الشريعة أن من وجب قبول قوله فلا بد أن نعرف حقيقة حاله، ومن هنا فالرسول إذا أو مدعي النبوة والحاكم الذي يأتيه الشهود ليحكم بشهادتهم، هؤلاء مطلوب منهم أن يتحققوا من عدالة من يتعاملون معه. فهكذا في مسألتنا. بقي عندنا مسألتان. المسألة الأولى تعدد المجتهدين. إذا كان هناك بلد وكثر فيه المجتهدون، فحينئذ هل يسأل الأعلم أو يكفيه أن يسأل أحدهم؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فالجماهير على أنه إذا كان في البلد أكثر من عالم جاز سؤال أحدهم سواء الفاضل أو المفضول. وإذن القول الأول يجوز السؤال ويخير بينهم. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن العادة في زمن أن العامة في زمن الصحابة سألوا المفضول مع وجود الفاضل. القول الثاني أنه يلزمه سؤال الأفضل. وأشار المؤلف هنا إلى وجود رواية تدل على تفضيل هذا الثاني، لكن هذا القول المنقول عن أحمد في مسألة أخرى، وهي ما إذا اختلفت الفتوى. نحن نبحث الآن في تعدد المفتيين، ولعل الأرجح أنه يلزمه أن يسأل من هو الأفضل والأعلم. كيف يعلم الفقيه بالأعلم؟ كيف يعلم غير الفقيه بالأعلم؟ جواب: بسؤال أهل العلم، أو بمراجعتهم لأحد العلماء. فهذا دليل على ترجح جانبه. الحال الثاني مسألة اختلاف الفتوى. فإذا كان عندنا فقيهان فكل منهم أفتى بشيء مخالف لقول الآخر، فما العمل؟ المسألة الأولى تعدد المجتهدين. الجواب أن الصواب أنه يختار من شاء منهم ولا يلزمه الاجتهاد. لماذا؟ لأن الناس في زمن الصحابة لم يكونوا يتقيدون بسؤال الأفضل. أما المسألة الثانية اختلاف الفتوى، فعندنا مسألة أفتى فيها عالمان بقولين مختلفين، فحينئذ ماذا نعمل؟ فنقول يلزمه الصواب أنه يلزمه أن يرجح بينهم. لماذا؟ لأن العام لا يعمل بالقول لأن هذا قول فلان، إنما يعمل بالقول لأنه يقربه إلى الله أو يظن أنه يوصله إلى شرع رب العزة والجلال. فحينئذ إذا اختلف المفتون فشرع الله واحد، ومن ثم يأخذ بالقول الأعلم لأنه أغلب إلى أن يدله على شرع الله عز وجل. فإن ما هي علامات المفاضلة بينهم بحسب ثلاث صفات: العلم والورع والأكثرية. هناك طائفة قالوا بأنه يختار القول الأشد أخذا بجانب الاحتياط، وآخرون اختاروا بأنه يأخذ القول الأخف لحديث بعثت بالحنيفية السمح. قال المؤلف عن هذين القولين بأنهما متعارضان فيتساقطان. ولعل القول الأول القائل بأنه يلزمه الترجيح بين أعيان المفتين متى علم بأقوالهم واختلافها أقوى، وأما إذا لم يعلم بأقوالهم فلعل الأرجح إنه يجوز له أن يسأل أي واحد منهم شاء. وهذا الكلام كله في العامي، أما المجتهد فإنه يلزمه أن يجتهد في المسائل.
فصل باب في ترتيب الأدلة ومعرفة التوضيح. يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينقو أفضل شيء في الإجماع، فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه، ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول، لكن الإجماع دليل
لكونه.
لكون الإجماع دليلا لا يقبل نسخا ولا تأويلا، ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة هما على ربعة واحدة، لأن كل واحد منهما قاطع، ولا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا، ولا يتصور أن يتعارض علم وظن، لأن ما علم كيف يظن خلافه، وظن خلافه شك، فكيف يشك فيما يعلم؟ ثم ينظر في أخبار الآحاد، فإن عارض خبر خاص عموم الكتاب أو سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منهما، ثم ينظر بعد ذلك في قياس المنصوص، فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب التوضيح، واعلم أن التعارض هو التناقض، ولا يكون ذلك بخبرين، لأن كل خبر الله ورسوله لا يكون كذبا، فإن وجد ذلك في حكمين، فإما أن يكون أحدهما كذبا من الله، أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين أو في زمانين، أو يكون أحدهما منسوخا، فإن لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجحنا فأخذنا من أقوى في نفوسنا ويدخل التوضيح.
ذكر المؤلف ها هنا في هذا الباب ما يتعلق بترتيب الأدلة، وترتيب الأدلة له جانبان، الجانب الأول عند تعارض الأدلة فإننا نقدم الأقوى، وهذا من ترتيب الأدلة، والجانب الثاني عند النظر وليس الترجيح، فإذا نظر الإنسان في مسألة فإنه ينظر في هذه الأدلة بحسب يرتبها بحسب قوتها. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا وجد في المسألة دليلان فإننا نعمل بالأقوى ولا نلتفت للأقل في القوة، وهذا ليس بصحيح، بل المجتهد يجب عليه أن ينظر في جميع الأدلة الواردة في المسألة ولا يغفل شيئا منها، فإذا توافقت عمل بما توافقت عليه الأدلة، وإذا اختلفت الأدلة حينئذ عليه أن يرجح بينهما بحسب قواعد الترجيح. قال يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء في الإجماع، هكذا قال كثير من الأصوليين، لماذا؟ لأن الإجماع قاطع ولأن الإجماع متأخر، ولو خالف الإجماع كتاب أو سنة علم أن ذلك الكتاب أو السنة من المنسوخات، لأن الإجماع دليل قاطع لا يقبل النسخ ولا التأويل. قال ثم ينظر في الكتاب والسنة فجعلهما المتواترة فجعلهما في رتبة واحدة للقطع بكل منهما، ثم ينظر في أخبار الآحاد، ثم ينظر في القياس، وهذا الترتيب كما ذكرت ينبغي أن يكون ترتيبا في النظر، أما الاستدلال فلا يجوز له أن يستدل به في مسألة حتى ينظر إلى جميع الأدلة فيها، قد يتبين له أن النص منسوخ أو أنه عام مخصوص أو نحو ذلك. ثم ذكر المؤلف في ثنايا هذا مواطن التعارض، والتعارض في اللغة التقابل، والمراد به في الاصطلاح تقابل دليلين بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا. والمؤلف يقول القواطع أي الأدلة القاطعة لا يتصور وجود التعارض فيها، لا يتصور وجود التعارض فيها، لأنه إذا كان أحدهما معارضا للآخر فلا بد أن يكون منسوخا. كذلك قال لا يتصور أن يتعارض علم وظن، العلم الجزم، إذا علمت أن هذا فلان فهل يمكن أن تظن أن يوجد عندك ظن إما يوافق ذلك العلم أو يخالفه؟ شنو نقول؟ لا يمكن، ما جزمت به فلا يمكن أن تكون ظانا لما يقابله. ثم جاء بمسألة شروط التعارض، اشترط في التعارض أن يكون الدليلان صحيحين، فإن كان أحدهما ضعيفا فلا يقال عنه بأنه معارض. الشرط الثاني اتحاده، اتحاد الدليلين، لو كان أحدهما يتعلق بزمان دون زمان أو مكان دون مكان أو شخص دون شخص فلا يوجد تعارض. قال لها العصر صلي العصر، وفي المغرب قال لا تصلي المغرب، هل هذا تناقض تعارض؟ نقول قد يكون هناك صفات، فكانت طاهرا في حال العصر فأمرت بالصلاة، ونزلت لو نزل عليها الحيض عند المغرب فمنعت، فهنا لا يوجد تعارض. ويشترط أيضا بقاء إحكام الدليل، فلو كان منسوخا فلا يوجد تعارض. ثم عرف المؤلف التعارض بأنه في اللغة هو التناقض. وذكر من الشروط ألا يكون ما يظن فيهما التعارض من الأخبار، إن الأخبار لا تتعارض، أما الأحكام فيمكن أن يوجد فيها التعارض، إما لخطأ الراوي ووهمه أو لكذبه أو لأن أحدهما منسوخ لكن لم نعلم بالنسخ، أو أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين. إذا ماذا نفعل عند وجود التعارض؟ أولا أن نحاول الجمع بين الدليلين المتعارضين، فإن عجزنا عن الجامع فإننا حينئذ ننظر للمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم. فإذا لم يمكن معرفة التاريخ ولا معرفة النسخ فإننا نأخذ بالأقوى. نعم. خلينا ان شاء الله ناخذ كملوا لنا قف ها كمل يلا تفضل.
ويحصل التوقيع في الاخبار في ثلاثه امور، الاول يتعلق بالسند وذلك خمسه امور، احدها كثره الرواه، لان ما كان رواه اكثر كان اقوى من نفسه وابعد الى الغرض والسهل، فإن خبر كل واحد يفيد ظنا عن انفراده، فإذا ظن أحدهما إلى الآخر كان أقوى وأكد منه لو كان منفردا، ولهذا ينتهي إلى التواتر، فبهذا قال الشافعي. وقال بعض الحنفية لا يرجح به لأنه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح بالكثرة في الشهادة والفتوى، قلنا الأصل ما ذكرناه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد، ولذلك قول النبي خبر المغيرة بن شعبة بموافقة محمد بن مسلم إلى غير ذلك من الوقاية. ولأن عادة الناس في تجاراتهم وغيرها يميلون إلى الأقوى، فباب الشهادة مبني على التعبد بدليل اشتراط رفض الشهادة وعدم قبول شهادة النساء في المال منفرداتهم وإن كثرها. الثاني أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيرقوض وقلة الغلط فالثقة بروايته أكثر. الثالث أن يكون أضعف أسرار فيكون أشد تحرزا من الكذب وأبعد من رواية ما يشك فيه. الرابع أن يكون راوي أحدهما صاحب أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة
صاحب النصب
أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة كقول ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على الآن مقدم على قول ابن عباس نكحها وهو محرم. الخامس أن يكون أحدهما باشر القصة كرواية أبي رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت سفيرا بينهما مع رواية ابن عباس المذكورة. الوجه الثاني الترجيع لأمر يعود إلى المثل كترجيع أحد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم الأصل مثل الموجب للعبادة أولى من النافلها، لأن النافل جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر عنه فهو كالناسخ له. وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي لزيادته، قال القاضي ويقدم الحاضر على المجيب لأنه أحوط، وقيل لا يرجح بذلك ولا يرجح المسلم بالحد على المجيب له ولا المجيب للبرية على المقتضي يده، لأن ذلك لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما يقوله بلفظ الإيجاب والإصرار. الثالث الترجيح بأمر من خارجه وذلك بأمور منها أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على رفض الخلل أو يعرفه قياس أو عمل العلماء به أو قول صحابي. الثاني أن يختلف عن المختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي ويتفق على رفع الآخر. الثالث أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فيتعارض روايته ويبقى الآخر سليما فيكون أولى. الرابع أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا فالمتصل أولى لكونه متفقا عليه.
ذكر المؤلف هاهنا شيئا من أوجه الترجيح بين الأدلة المتعارضة من السنة، وذكر أنها المرجحات عند تعارض أدلة السنة ثلاثة أنواع. سبقا تقدم معنا أننا لا نذهب للترجيح إلا عند عدم القدرة على الجمع وعدم القدرة على معرفة التاريخ، وفاتنا أن نشير إلى أن التعارض بين الأدلة بأنه لا يوجد تعارض بين الأدلة في حقيقة الأمر، لأن شرع الله منزه عن التناقض، لكن التعارض قد يوجد في ذهن بعض المكلفين، فهذا تعارض نسبي وليس بتعارض حقيقي. وتكلم المؤلف هنا عن أسباب الترجيح أنها تعود إلى ثلاثة أوجه. الأول أسباب للترجيح تتعلق بالسند، ومن أمثلته كثرة الرواة، فلو وجد دليلان متعارضان أحدهما يرويه رواة كثر والآخر لا يرويه إلا الراوي الواحد قدمنا رواية الأكثر. مثل ذلك رواية رفع اليدين عند التكبير في الركوع والرفع منه، فإن هذا رفع اليدين قد ورد عن جماعة كثيرة من الصحابة قرابة 15 صحابيا، وورد في حديث آخر أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. فنقول هذا من رواية واحد من الصحابة فنقدم عليه رواية الجماعة. إذن هذا مثال للترجيح بكثرة الرواة. قال: لأن ما كان رواته أكثر فإن النفس تقوى ويغلب على ظنها عدم وجود الغلط والسهو، وإذا تعدد الرواة أفاد زيادة الثقة فيما يروونه. وهناك قول لبعض الحنفية بأنه لا يرجح بكثرة الرواة، استدلوا على ذلك بأنه خبر يتعلق به حكم شرعي فلم يترجح بالكثرة. في الشهادة لا فرق بين أن يشهد اثنان ويشهد مئة، هذا لا نلتفت إليه. ولو جاءنا المدعي بشاهدين والمدعى عليه بألف شاهد لم نلتفت لشهادته، إن المقبول شهادة المدعي. كذلك في مسائل الفتوى لا يرجح بالكثرة، واستدل المؤلف على الترجيح بالكثرة بعدد من الأدلة. الأول اتفاق الصحابة على الترجيح بكثرة العدد، فإن ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين وحده، فلما جاء معه خبر غيره قبله، ومثله أبو بكر لم يقبل أو لم يبادر إلى العمل بقول المغيرة حتى شهد له محمد بن مسلمة. الدليل آخر بأن الناس يميلون إلى تصديق من كان أكثر عددا من الرواة. وأما مسألة الشهادة فلا يصح قياس الرواية على الشهادة، لأن الشهادة عبادة مستقلة مبنية على التعبد، ولذلك وجد فيها أحكام لا توجد في باب الرواية، منها لابد أن يقول في الشهادة أشهد، أما في الرواية فلا يلزمه أن يخصها برواية. ورواية النساء مقبولة بخلاف شهادة النساء، فدل هذا على أن الصواب أنه يرجح برواية الأكثر. السبب الثاني من أسباب الترجيح بحسب الإسناد أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ، فحينئذ الثقة برواية ذلك الراوي أكثر. مثال ذلك: لو اختلف عندنا الإمام مالك مع الدراوردي، والإمام مالك أضبط من الدراوردي وأيقظ في الرواية، فحينئذ نقدم رواية مالك عليه. السبب الثالث من أسباب الترجيح بين الأخبار المتعارضة أن يكون أحد الخبرين، أن يكون الراوي لأحد الخبرين أروع وأتقى، فيكون أشد تحرزا من الكذب فتقدم روايته. السبب الرابع أن يكون راوي أحد القصتين المتعارضتين هو صاحب الواقعة، فلما قالت ميمونة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، وقال ابن عباس: تزوجها وهو محرم، نقول رواية ميمونة مقدمة لأنها صاحبة القصة. السبب الخامس من أسباب الترجيح بين الأخبار بحسب الإسناد أن يكون أحد الراويين قد باشر القصة، شاهدها بنفسه، والآخر ليس كذلك. ففي حديث أبي رافع قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما، فهذا نقدمه على حديث ابن عباس الذي قبله. الوجه الثاني الترجيح لأمر يعود إلى المتن، فقد يكون هناك خبران متعارضان فيكون أحدهما أرجح من الآخر بحسب متنه، فمفهوم الموافقة مقدم على مفهوم مخالفة، والمنطوق الصريح يقدم على المفهوم، والنص يقدم على الظاهر. فهذا بالنسبة للترجيحات بحسب المتن، ومثله الترجيح بحسب المدلول والحكم. فلو كان أحد الخبرين ينقل عن حكم الأصل، حكم الأصل في العبادات هو الحظر، وحكم الأصل في المعاملات هو الحل والجواز، فلو وجد عندنا دليلان أحدهما يدل على تحريم أكل حيوان والآخر يدل على إباحته، فحينئذ نرجح الناقل عن حكم الأصل على الآخر. ومثله لو كان أحد الدليلين موجبا للعبادة والآخر ينفي لها، فنقول الموجب للعبادة هذا ناقل عن الأصل، وبالتالي يقدم على الخبر النافي لتلك العبادة. لماذا؟ لأننا حينئذ كاننا قلنا الدليل الدال على الإثبات جاء، الدليل الدال على الإثبات جاء أولا ليتوافق مع الأصل، ثم يأتي النافي فيرفع الحكم الأول. هكذا لو تعارض خبران أحدهما فيه إثبات والآخر فيه نفي، فإننا نقدم الإثبات لأن المثبت اطلع على زيادة لم يشاهدها النافي. من أمثلة ذلك ما ورد في الصلاة في الكعبة، فأحد الراويين قال صلى والآخر قال كبر ولم يصلي، فنقول رواية الإثبات مقدمة لأنه اطلع على شيء لم يطلع عليه الآخر. هل يرجح أحد الخبرين بسبب كونه يدل على التحريم أو يدل على الإباحة أو لا؟ مثال ذلك قال غطي فخذك، في الحديث الآخر انحسر رداؤه عن فخذه، حينئذ هل نقول الحاضر مقدم أو لا؟ حكى المؤلف فيها خلافة، والصواب أن الحاضر مقدم على المبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب المتشابهات. هكذا لو كان هناك خبر يسقط الحد وخبر يثبت الحد، فحينئذ نقول لا يرجح أحد الخبرين على الآخر، بل نطلب الترجيح من الخارج. هكذا لو كان أحد الخبرين يوجب الحرية والآخر لا يوجب الحرية ويقتضي إبقاء المملوك على الرق، فنقول لا يرجح أحدهما على الآخر. لماذا؟ لأن كونه موجب للحرية أو الرق هذا لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي، وبالتالي لا يصح أن يرجح به. أما الوجه الثالث من أوجه الترجيح بين الأخبار، الترجيح بأمور خارجية، مثل أن يكون أحد الدليلين شهد له القرآن. مثال ذلك في الحديث صلى بغلس، في الحديث الآخر أسفروا بالفجر، فنقول الأول مؤيد بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فحينئذ شهد له القرآن وأمر خارجي. ومرات قد يكون الذي يشهد أحد الخبرين من السنة أو من الإجماع، أو يشهد أحد الخبرين المتعارضين قياس أو عمل الخلفاء به أو موافقته لقول صحابي. أيضا مما يحصل الترجيح به ما يتعلق بأمور السند، ومنها أن يختلف في وقف أحد الخبرين. عندنا ورد دليلان متعارضان، أحدهما متفق عليه أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر وقع التردد هل هو من قول الصحابي أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نقدم ما وقع الاتفاق على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر أن يكون راوي أحد الخبرين قد نقل عنه خلاف الخبر، فحينئذ تتعارض روايتاه، فعله وروايته، ويبقى رواية الآخر سليمة لا معارض لها، فحينئذ يكون ذلك القول أرجح. الرابع أن يكون أحد الخبرين مرسلا، قد سقط بعض أفراد بعض أجزاء إسناده، والآخر متصل، فجمهور يقولون المتصل نقدمه على المرسل. لماذا؟ لأن المتصل متفق على الاحتجاج به، والمرسل فيه خلاف. بقي عندنا فصل في ترجيح المعاني، نقرأه ولا نخليه الأسبوع الجاي؟ ها؟ اللي يقول نقرأه يرفع يده، اللي يقول الأسبوع القادم. ها؟ ما علينا من الإعلان يا شيخ عبد الله، علينا من ايش تقول؟ ها؟ ها؟ عندكم موعد الأسبوع الجاي ولا عندكم ارتباطات؟ ألغينا وكملنا اليوم. ما عندكم شيء خلونا على ما نحن علينا، نحن نتقرب إلى الله عز وجل بجلسة بعضنا مع بعض ومشاهدة بعضنا لبعض. ها؟ نحط الأسبوع الجاي، إيش رأيكم؟ ها؟ كذلك يلا اللي يقول الأسبوع الجاي يرفع يده. إيش ما زاد واجد؟ اللي يقول نكمل أكثر. أجل نكمل، تفضل الشيخ.
أصل في توجيه المعاني قال أصحابنا: توجه العلة بما يوجه به الخبر بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو قبل موسى، أو يكون أحدهما ناقلا عن الأصل، أو تكون إحداهما ناقلة عن الأصل، فإن كانت إحداهما حاضرة والأخرى مريحة، أو كانت إحداهما مسبقة للهدي أو موجبة للعتق، فرجح به قوم احتياطا للحظ ونفي للهدي، ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها، ومنع آخرون التوضيح بذلك من حيث أنهما حكمان سويان ليس سويان، ولأن سائر العلل لا توضيح بأحكامها فكذا هاهنا، ورجح قوم العلة لخفة حكمها لأن الشريعة خفيفة وآخرون بالعكس لأن الحق ضعيف ويتوضيحات ضعيف.
الحق ثقيل.
وآخرون بالعكس لأن الحق ثقيل ويتوضيحات ضعيف، فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا لكونه قوتا ومسكرا، فاختار القاضي توضيح الحسية، وما له الخطاب إلى توضيح الحكمية، لأن الحسية كانت موجودة قبل الحكم فلم يلازمها حكمها، والحكم أشد مطابقة للحكم، ورجح القاضي بأن الحسية كالعقلية والعقلية قطعية فهو أولى مما يوهم الظن، وقيل هذا كله توضيح ضعيف. وذكر لأنها اختار تسويته، وان هذين لا يرتب بهما، لان العلتين سواء في عبادتهما او بهما وسلامتهما من الفساد. ومتى صحت لم ينتبه الى كثره فروعها ولا كثره اوصافها، ورجح العله المنتزعه ورجح العله المنتزعه من الاصول على من تزع عن اصل واحد، لان الاصول شواهد للصحه، فما كثر شواهده كان اقوى في اثاره غلبه الظن. ورجح العله المقيده المنعكسه على ما لا ينعكس، لان الطرد والعكس دليل على صحه ابتداء لما فيه من غلبه الظن، فلا اقل من ان يصلح للترتيب. ورجح المتعديه على القاصره لكثره فائدتها، ومنع ذلك الرمل، لان الفروع لا تمنع عن الوهم في ذات العله، بل القاصره اوفر للنص والاول اولى لانها متفق عليها، هذا متفق فيه. ورجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما، فالمتفق عليه أولى. ورجح ما كانت عن علته إثباتا على التعليل بالنفي لهذا المعنى أيضا. ورجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كقياس الحج على الدين، لأنه لا يشد بالموت على غيرها كالقياس للسقوط على الصلاة، ومتى كان أصل من العلتين متفق عليه والآخر مختلف فيه كان المتفق عليها أولى، فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة، وكذلك توقيع كل علة قوي أصلها، مثل أن يكون أحدهما معتمدا بالنسك والآخر لا يعتمد، أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بخبر آحاد، أو أحد ثابت بروايات كثيرة والآخر بروايات واحدة، أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إهمال، أو يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلا لآخر، أو أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه، أو يكون دليلا أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفا معينا والآخر أجمع على أنه بدليل ولم يكن معينا، أو يكون أحدهما مغيرا للنفي الأصلي والآخر مغني عليه فالمغير أولى، لأنه أو يكون أحدهما مغيرا للنفي الأصلي والآخر مغني عليه فالمغير أولى، لأنه حكم شرعي والآخر نفي الحكم على الحقيقة. وترجح العلة المؤثرة على الملائمة، والملائم على القريب، والمناسبة على الشبهية، لأنه أقوى في تقليل الظن. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا الفصل معقود في وجود التعارض بين قياسين، فإذا تعارض قياسان فإننا حينئذ نرجح بينهما، والترجيح بين الأقيسة المتعارضة على خمسة أنواع. كم نوع؟ خمسة أنواع. النوع الأول الترجيح بأمر خارجي، فلو تعارض قياسان أحدهما يوافق ظاهر القرآن أو دلالة أو دلالة إشارة أو دليل من السنة أو قول صحابي أو خبر مرسل، فحينئذ نرجح ما عضده الدليل الآخر. فهذا النوع الأول وهو الترجيح بين الأقيسة بحسب أمور خارجية. النوع الثاني الترجيح بين الخبرين المتعارضين باعتبار الأحكام التي يدل عليها القياس، وهذا له أوجه، منها أن يكون أن تكون إحدى أحد القياسين ينقل عن الأصل والآخر يثبت الأصل، فالناقل عن الأصل أقوى، أو كانت إحداهما حاضرة والأخرى مبيحة. طائفة يقولون نقدم الحاضرة، فهذه ترجيحات بحسب الحكم. وهكذا مسألة لو كان تعارض مثبت للحد ونافي له، أو موجب للعتق ونافي له. وبعض أهل العلم قال لا يصح الترجيح بحسب الأحكام، لأن الأحكام الشرعية واحدة متماثلة، والمتماثل لا يرجح بينه. ومثل أيضا النظر أو الترجيح بحسب خفة الحكم ونحوه. النوع الثالث من أنواع الترجيحات الترجيح بحسب الفروع، بحسب الفروع. فلو كان عندنا قياسان أحدهما علته قاصرة لا فروع لها، والآخر علته متعدية لها فروع، فحينئذ نقدم القياس الذي علته لا فروع. وهكذا لو قدر أن إحدى لأن أحد القياسين له فروع كثيرة والآخر له فروع قليلة، فنرجح ما فروعه أكثر. السبب الرابع من أسباب الترجيح الترجيح بحسب العلل، بحسب العلل. وذكر أمثلة المؤلف هنا، منها لو كانت إحدى العلتين حكم شرعي، كما في قولنا يجوز بيعه فيجوز رهنه، والأخرى علة وصف حسي، فحينئذ هل ترجح الأوصاف الحسية أو ترجح الأحكام الشرعية؟ قولان للعلماء ذكرهما المؤلف. من أسباب الترجيح بحسب العلل إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافاً، يعني بعض العلل وصف واحد مثل الإسكار، بعضها من أكثر من وصف، مثلا في القصاص العلة قتل عمد عدوان، فلو تعارض قياسان أحدهما علته أقل أوصافا والآخر أكثر أوصافا، فطائفة قالوا نرجح العلة التي أوصافها أقل. لأنها تشبه العلة العقلية، ولأنها أجرى على الأصول. كذلك من أسباب الترجيح بين الأقيسة بحسب العلل لو كانت إحدى العلتين مأخوذة من أصول كثيرة، مثلا الإتلاف علة للضمان، هذا مأخوذ من أصول كثيرة، بخلاف ما مثلا إيجاب صاع التمر عند إتلاف لبن المصرات، فهذا قياس مأخوذ من أصل واحدة أو علة واحدة، وبالتالي نرجح العلة المأخوذة من أصول كثيرة على العلة المأخوذة من أصل واحد. هكذا إذا كانت إحدى العلتين منقوضة والأخرى مضطردة، فإن العلة المضطردة مقدمة على المنقوضة. كذلك ترجح العلة التي هي وصف على العلة التي هي اسم، ويرجح العلة التي هي إثبات على العلة التي هي نفي. كذلك من أسباب الترجيح الترجيح بحسب الأصل، ترجيح بحسب الأصل. ولعل مسألة من تزع من أصول متعددة مرجح على من تزع من أصل واحد مما يعود على هذا، أو إذا كان الأصل قد قاس عليه الشرع فإننا نقدمه على القياس الذي الأصل فيه لم يقس عليه الشرع. كذلك لو كان أحد القياسين أصله متفق على حكمه والآخر أصله مختلف فيه فنقدم القياس الذي اتفق على أصله. وهكذا لو كان الأصل لا يحتمل النسخ فإننا القياس الذي أصله لا يحتمل النسخ نقدمه على القياس الذي يحتمل ورود النسخ على أصله. وهكذا لو كان تعارض خبران تعارض قياسان أحدهما أصله ثابت بخبر متواتر والآخر أصله ثابت بخبر آحاد فنقدم القياس الذي ثبت أصله بالمتواتر. كذلك هناك سبب سادس من أسباب الترجيح بين الأقيسة المتعارضة وهو الترجيح بحسب دليل العلة بحسب دليل العلة. ولذلك لو كان أحد العلتين أخذت بطريق النص مثل أجل كي وأخذت إحدى العلتين بطريق الاستنباط فالمنصوصة مقدمة على المستنبطة والصريحة مقدمة على ما أخذ بطريق الإيماء. وإذا كان أحد الوصفين دليل أحد الوصفين مكشوفا معينا والآخر اختلفوا في كونه كذلك فيقدم الأول. قال وترجح العلة المؤثرة على الملائمة والمؤلمة المؤثرة التي قد قام الدليل على أن عين الوصف مؤثر في عين الحكم والملائم يقدم على الغريب الذي يكون قد قام الدليل على أن جنس الوصف مؤثر في جنس الحكم والعلة المناسبة مقدمة على العلة الشبهية والمناسبة التي يكون الحكم فيها مناسبا أن يكون الوصف مناسبا للحكم بحيث يحصل من ترتيب الحكم على الوصف مصلحة فتقدم على العلل الشبهية. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. أسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبكم وأن ييسر أموركم وأن يرفع درجاتكم وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة أن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ارفع الصوت. عند تعدد المجتهدين الأصوب أنه يختار بينهم، وعند اختلاف الفتوى الأرجح أنه يرجح بينهم بحسب العلم والورع. لماذا قلنا يختار عند تعدد المجتهدين؟ لإجماع الصحابة على أنه يسأل المفضول مع وجود الفاضل. ما أدري، هجب لنا هالرواية ذي اللي في الصحيح ليس في هذه الرواية ولم يسأل بما أخذ. نعم. تقليد في الأصول. ارفع الصوت. ايش دخل تقليد في الاصول ويعتبر العالم الفلاني ثقه؟ ايش الجامع بينهما؟ تقليد في العقائد. ايوه، النصوص قد جاءت بذم من قلد في العقائد إذا كان ذلك التقليد في أمر باطل، فحمله الجمهور على أن كل مقلد في الأصول مذموم، والآخر قالوا النصوص إنما ذمت من قلد في الباطل ولم تذم من قلد في الحق، ولذلك كان الأعرابي الجلف يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقر له بالشهادتين، فلا يسأله هل أخذت ذلك بنظر أو باجتهاد، وإنما ويقره على ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير.